والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن تبع هداه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد، في هذه الليلة إن شاء الله تعالى تفسير سورة الانشقاق، وهي سورة مكية وآياتها 25 بحسب ما هو مثبت في المصاحف العثمانية، وأبدأ بتلاوتها كما تعودنا قبل تفسير كل سورة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وينقلب إلى أهله مسرورا. وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. إنه كان في أهله مسرورا. إنه ظن أن لن يحور. بلى إن ربه كان به بصيرا. فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق، والقمر إذا اتسق، لتركبن طبقا عن طبق، فما لهم لا يؤمنون. وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون. بل الذين كفروا يكذبون. والله أعلم بما يوعون. فبشرهم بعذاب أليم. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا السماء انشقت وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه. فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهله مسرورا وأما من أوتي كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا إنه كان في أهله مسرورا إنه ظن أن لن يحور بلى إن ربه كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتسق لتركبن طبقا عن طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا قرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يوعون فبشرهم بعذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم أجر غير ممنون
بعد البسملة تبدأ هذه السورة الكريمة بأخبار عن يوم القيامة وعما يحصل في ذلك اليوم العظيم والذي تتغير فيه الأمور وتنقلب الموازين فتتحرك الثوابت وتضطرب الرواسي الرواسخ وتنشق الشدائد الثقال إذا السماء انشقت والسماء هي تلك السماء العظيمة الشديدة التي وصفها ربها بأنها ثقال وبأنها شداد وبأنها السقف المرفوع التي وصفها ربها بأن فيها ما فيها من المخلوقات التي لا يعلم عددها إلا الله سبحانه وتعالى تلك السماوات التي بقيت مع الأرض عمرها قال تعالى تبارك الذي بيده الملك وهو على كل شيء قدير الذي خلق الموت والحياة ليبلوكم أيكم أحسن عملا وهو العزيز الغفور الذي خلق سبع سماوات طباقا ما ترى في خلق الرحمن من تفاوت فارجع البصر هل ترى من فطور هل ترى من شقوق ثم ارجع البصر كرتين ينقلب إليك البصر خاسئا وهو حسير ولقد زينا السماء الدنيا بمصابيح وجعلناها رجوما للشياطين وأعتدنا لهم عذاب السعير السماوات السبع طباق كل سماء فوق التي تليها فوق التي دونها وتحت التي تليها في الارتفاع وهذه السماوات يتحدى الله الكافرين المكذبين انظروا هل ترون شيئا من الشقوق هذه السماء التي بقيت مع الأرض عمرها تأتي لحظة يأمرها ربها بأن تتشقق وبأن تتفطر وبأن تتساقط يمينا وشمالا، فلا يبقى منها شيء، تذهب هذه السماوات كأن لم تكن. إذا السماء انفطرت، إذا السماء انشقت، كل هذه أخبار عن يوم القيامة. فتبدأ السماوات في الزوال بداية بظهور الشقوق فيها، إذا السماء انشقت. وهذا الانشقاق ليس بفعل نفسها ولا بتصرف من ذاتها، وإنما هذا استجابة لأمر ربها وسمعا وطاعة لندائه سبحانه وتعالى، فهي مخلوقة تستجيب لخالقها، كما قال تعالى: قالتا أتينا طائعين. فالسماوات طائعة لربها، والأرض طائعة لربها، وكل منهما تبقى ما أذن الله لها أن تبقى. فإذا أمرها ربها بالانشقاق والانفطار أذنت، استمعت واستجابت وأطاعت، أذنت لربها وحقت، أي وحق لها أن تستجيب لأمره. وكيف تتخلف عن ذلك وقد أمرها العظيم الكبير المتعال الذي لا يقهر ولا يمنع سبحانه وتعالى؟ من يقهره ومن يمنعه؟ فالسماوات السبع الشداد الثقال تستجيب لأمر ربها، وأذنت أي استمعت وأطاعت لربها، وحقت أي وحق لها أن تستجيب، وما كان لها أن تتخلف. وإذا الأرض مدت، سطحت واتسعت ومدت، واتسعت رقعتها وصارت كالخبزة كالعجينة اللينة، يمدها ربها كيف يشاء، يسوي جبالها بأرضها وأرضها بجبالها، فلا يبقى يومها شيء مرتفع، بل تبقى قاعا صفصفا لا ترى فيها عوجا ولا أمتا. فتصير الأرض رقعة واحدة، رقعة متسعة ممتدة، وهذا استجابة أيضا لأمر ربها. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، يأمرها ربها وتستمع له، وأذنت استمعت وأطاعت لربها وحقت كذلك، مثل ما حق للسماء أن تستجيب حق للأرض أن تستجيب، وهما اللتان وصفهما الله بأنهما قالتا أتينا طائعين، ائتيا طوعا أو كرها، قالتا أتينا طائعين، وأذنت لربها وحقت. وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها، الأرض من شدة الموقف ومن هول الحدث تخرج الأرض كل ما في جوفها، تخرج كل شيء، كل ما في بطن الأرض تلقيه الأرض خارجها. الناس يومها قد يسمونه البركان العظيم، فيحلو للناس أن يسموا هذه الأحداث بأسماء علمية، ظنا منهم أن هذا ينفي أن الله هو الفاعل، ظنا منهم قل لك هذه ظواهر طبيعية، هذه ظواهر تستجيب الأرض فيها لأمر ربها وتستجيب السماء فيها لأمر ربها. ولو أننا عزونا كل سبب إلى سبب لما انتهينا. هذه أحداث كما يقولون مسلسلة. ما سبب هذا الحر؟ سبب هذا الحر أنه حصل كذا في طبقات الجو العليا. وما سبب حصول هذا في طبقات الجو العليا؟ يقولون لأنه قد حصل كذا في الطبقات التي فوقها. وأما سبب هذا؟ كل سبب نعزوه إلى سبب. السبب ليس سببا لغيره. نحن نسأل عما وراء الأسباب. وأهل العلم من أهل السنة والجماعة ينفون حوادث لا أول لها كما يدعي البعض. يعني قضية أن الحدث سببه حدث، طيب والحدث الأول سببه حدث قبله والحدث الذي قبله، هذه مسألة لا نهاية لها. لا، ليس هناك أحداث لا أول لها، فلا بد من أن تبدأ الأحداث ما دامت محدثة، فلا بد لها من بداية. فهذا الخلق له بداية وكذلك سيكون له نهاية. أما الله فهو الخالق. الله سبحانه ليس محدثا، الله سبحانه ليس مخلوقا، فهو الأول الذي ليس قبله شيء، وهو الآخر الذي ليس بعده شيء. أما المخلوقات فإنها من صفاتها أنها تنشأ بعد أن لم تكن، وأنها تبيد وتفنى بعد أن كانت. فنحن عندما نقول الزلزال، ما سبب الزلزال؟ يقول لك تحركات في القشرة الأرضية. نسألهم فما سبب التحركات في القشرة الأرضية؟ يقول لك اضطرابات في الطبقات التي تحت القشرة الأرضية، فما سبب الاضطرابات؟ نجلس نسأل حتى نصل إلى الأرض السابعة، فما سبب ما يحدث في الأرض السابعة؟ ربنا قد أجاب في كتابه، وقد قلت إن هذه الهزات قد أخبر صلى الله عليه وسلم أنها مقدمة لقيام الساعة، فقال كما في صحيح الإمام بخاري: لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. الآن ما يمر أسبوع إلا ويقولون حصل زلزال في مكان كذا وزلزال في مكان كذا وزلزال في مكان كذا. لا تقوم الساعة حتى تكثر الزلازل. هذه الزلازل عباد الله هي استعداد للزلزال الأكبر، للزلزال الأعظم الذي نسب الله، الذي نسبه الله إلى الأرض، فقال إذا زلزلت الأرض زلزالها، أضافه إليها، يعني هذا هو زلزالها الأكبر، هذا الذي به تنتهي الأرض، ينتهي عمرها، هذا الزلزال الأكبر. طبعا لو أن ريختر الذي أصبحنا نحفظه جميعا الآن، 6 ريختر 5 ريختر خلاص، حتى الأطفال الصغار يقولون ريختر ريختر. إذا وجد ذلك الريختر في ذلك اليوم سيقولون هذا نتيجة كذا وكذا في القشرة الأرضية التي. يا جماعة، إن الله قال بأن ربك أوحى لها. لماذا اهتزت الأرض؟ ربنا هو الذي أوحى لها أن تهتز. وعندما تدرس اتجاهات الهزة التي وقعت تعجب، هذه هزة خرجت من مكان معين وأصبح اتجاه قوتها يمر بمدينتين هما أكبر مدينتين في مصر، الجيزة والقاهرة. هذا ليس من قبيل المصادفات، هذا ليس من قبيل المصادفات أبدا، هذا ليس من قبيل المصادفات. بأن ربك أوحى لها، هذا أمر من الله. والأرض لا يمكن أن تتخلف عن الاستجابة لأمر ربها، وأذنت لربها وحقت، وهكذا تبقى الأرض تستجيب للنداءات التي هي مقدمات. هم يقولون توابع، نحن نقول هذه مقدمات للزلزال الكبير. يا أيها الناس اتقوا ربكم إن زلزلة الساعة شيء عظيم. ريختر مش هينفع معاها خالص، مش هينفع مع زي 100 ريختر 1000 مختر، خلاص مفيش ريختر ساعتها. يا ايها الناس اتقوا ربكم ان زلزلة الساعة شيء عظيم، يوم ترونها تذهل كل مرضعة عما ارضعت وتضع كل ذات حمل حملها وترى الناس سكارى وما هم بسكارى ولكن عذاب الله شديد. الناس في مصر رأوا صورة مصغرة بسيطة جدا، فعلا الناس اللي بيلف حوالين نفسه، وبعض النسوة أسقطن حملهن فعلا، وبعض الناس جلس يكلم نفسه، وبعض الناس بقي في ذهول، وبعضهم ألهمه الله أن ينطق بالشهادة، وبعضهم أخذ يصرخ ويولول، وبعضهم ألقى بنفسه من الشرفة، وبعضهم أخذ يبحث له عن ملجأ، وبعضهم نزل يجري على السلم، وبعضهم أخذ يبحث له عن أي مكان يختبئ فيه، وبعضهم أخذ يبحث عن ولده، وبعضهم فر من امرأته، وبعضهم صعد إلى السطح، وبعضهم ذهب إلى البلكونة، وبعضهم ركب في المصعد، وبعضهم نزل بسرعة. كل واحد تصرف تصرف مختلف تماما. يا سبحان الله، يا سبحان الله، هزة بسيطة، هزة بسيطة، انظروا كيف فعلت في الناس، هزة بسيطة انظروا كيف فعلت بالناس. وبدلا من ان يتعظ الناس، وبدلا من ان يرجعوا، كما قال تعالى ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت ايدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا، مش كله، ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. وبعدين تسمع بعض المفتين في زماننا وبلادنا يقولك ده مش غضب من الله، كفانا ما في شارع الهرب، كفانا ما في بلادنا من تعطيل لحدود الله عز وجل. وهذا لا ينفي أن الزلزال امتحان واختبار وابتلاء للمؤمنين الصادقين ونذير للعاقلين وأولي الألباب وقضاء وقدر من الله وعذاب للكافرين والظالمين. كل هذا متوفر في هذه الهزة، وهي حكمة لله بالغة. بل إن الزلزال كان نافعا لبعض الناس. يخبرني بعض إخواني أن رجلا صاحب مصنع كانت ماكينته فاسدة، جاء الزلزال فحركها من مكانها فاتزنت واشتغلت. مكينة عطلانة مش موزونة مش محطوطة صح، جاء الزلزال فحركها فاشتغل. زلازل قوم عند قوم فوائد. يا سبحان الله، بعض الذين سكنوا فعلا كان له سنين يقدم طلبات، يا جماعة أريد مأوى إلي، البيت الذي أسكن فيه لا يصلح للسكنة، وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم، وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم، والله يعلم وأنتم لا تعلمون. نحن لا ندري أين الخير. فهذه الزلازل والهزات ذكرى لأولي الألباب. من الذي ينتفع بها؟ أصحاب العقول السليمة. وما يذكر إلا أولو الألباب، وما يتذكر إلا من ينيب. الذي ينتفع هو الذي يتوب ويؤوب إلى الله سبحانه وينيب إلى الله عز وجل. أما الذين لا يحبون الله ولا يحبون لقاء الله ولا يحبون اليوم الآخر، وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون. يقول لك ظاهرة طبيعية، يقول لك ده أمر عارض، يقول لك إن شاء الله 70 سنة تاني مش هنشوف زلازل. اطمئنوا اطمئنوا. فلا ولا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. أفأمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا بياتا وهم نائمون، أو أمن أهل القرى أن يأتيهم بأسنا ضحا وهم يلعبون. أفأمنوا مكر الله، فلا يأمن مكر الله إلا القوم الخاسرون. يقول لك اطمئنوا يا أهل مصر احنا في أمان. أمان إيش؟ لا يأمن مكر الله إلا خاسر، لا يأمن مكر الله إلا خائب، لا يأمن مكر الله إلا فاشل. متى نفيق؟ أن نريد 8 ريختر حتى نفيق، ولا 9 ريختر آخر حاجة 9 عندهم، ولا إيه؟ 9 ولا 10 أيا كان، متى نفيق؟ متى نفيق؟ أن نريد أكثر من هذا؟ ثم يأتيك من يقول لا لا، إن الله يحبنا يا أهل مصر، نحن لا ننفي أن الله يحب بعض عباده الصادقين فابتلاهم بما يكون خيرا لهم عنده، فالمؤمن الصابر في خير، والغني الشاكر في خير أيضا، فالإنسان إذا ابتلي بنعمة فشكرها فهو في خير، وإذا ابتلي بمصيبة فصبر عليها فهو في خير. لكن نقول هكذا ببساطة، ليس هذا غضبا من الله علينا، بل إن الله يحبنا، يحب خمرنا أم يحب الربا، أم يحب تعطيل حدوده، أم يحب الاستهزاء بشرعه، أم يحب الاستهزاء بالحجاب، أم يحب ماذا؟ ما الذي يحبه الله؟ أيحب التصريحات التي تغضبه وتغضب المؤمنين الصادقين؟ أيحب تلك المقالات الطويلة العريضة التي يكتبها العلمانيون والمنافقون؟ أيحب سبحانه وتعالى السرقة؟ أيحب الرشوة؟ أيحب تلك التراخيص التي تعطى للراقصات وتؤخذ منهن الضرائب على الرقص والعري والفجور؟ هذا يحبه الله سبحانه؟ إن الله لو آخذنا بذنوبنا ما ترك في بلدنا نملة، لو أن الله عاقبنا بذنوبنا ما ترك في بلدنا نملة، ولو يؤاخذ الله الناس بما كسبوا ما ترك عليها من دابة، ما كانش يبقى شيء ولا حتى نملة تدب على الأرض. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. أما لو أخذنا بذنوبنا كلها ما بقي في هذه البلدة نملة واحدة. قد يقول قائل ما الكافرين عايشين برا ومبسوطين؟ هم صحيح عايشين بس مش مبسوطين، فمتاع الدنيا قليل، والدنيا سجن المؤمن وجنة الكافر. الكافر اختار لنفسه، اختار لنفسه ماذا؟ متاع حياة الدنيا. فالكافر حدد هدفه والله أعطاه ما يريد. من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون. اللي عايز الدنيا ربنا بدها له، لكن المشكلة فينا إحنا المسلمين، لحنا طلبنا الدنيا ولا الآخرة، لحنا نفعين في دية ولا في دية، مش نفعين في حاجة خالص. نحن نريد أن نمسك العصا من الوسط، نحن في نفس الوقت نريد أن نعيش كالكافرين، ما ينفع. هذا هو الإنسان المذبب الذي هو. فالكافر من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. أما أنت أيها المسلم، يا من عرفت أنك أصلا ما خلقت للدنيا، أنت خلقت للآخرة، أنك مسرورا كما سنتلو في هذه الآيات وكما سنشرح هذه الآيات. فأين أهلك أيها المؤمن؟ أهلك الذين يدومون لك، التي تدوم وتبقى لك هنالك. يقول يا ليتني قدمت لحياتي. قال تعالى وينقلب إلى أهله مسرورا. أهله فين؟ أهله اللي هناك ولا أهله اللي هنا؟ لا، أهله اللي هناك. أهله اللي هنا فر منهم، كما أخبرتكم في الدرس الماضي، بعض النسوة تبحث عن زوجها في غرف الشقة وهو في الشارع، فلما نزلت قالت اخص عليك عرفتك على حقيقتي، انا بدور عليك فوق وانت هنا. نزل قبلها، فبعض النسوة طلبنا الطلاق بسبب ليه الذي حصل. اما هنالك لا، ده اهله ينتظرون. المرأة من الحور العين، اذا كان رب العزة كتب لأحدنا ان يكون من اهل الجنة نسأل الله ذلك، امرأته هناك من الحور العين، ما هي دي اللي حتدوم لك، هي دي اللي هتعيش معك على طول، إنما اللي معاك دي كلها يومين وكل واحد يروح بحاله. إذا كانت من أهل الجنة فهي أيضا من أهلك الذين يدومون معك وتدوم لهم. فالمرأة من الحور العين هنالك، عندما تؤذي امرأة زوجها في الدنيا تقول تلك المرأة من الحور العين: لا تؤذيه قاتلك الله، انما هو عندك دخيل، ده عندك ضيف يومين ثلاثة، يوشك ان يفارقك الينا، يعني بتغار عليه وهي هناك ومش عايز حد يؤذيه، مش عايز حد يؤذيه، ده زوجي، هي عارفة خلاص. اما هي هناك اعدت وانشئت، ان انشأناهن ان شاء لربنا، عملهم مخصوص، الحور العين انشئنا خصيصا لاهل الجنة. فالمرأة من الحور العين هناك انتظري زوجك فلان، خلاص هي عارفة، فلما تسمع خبر ان زوجته في الدنيا بتشتمه، لا ما تشتمهوش، بتدعي عليها تشتمهوش، ده مش بتاعك اصلا، تشتمي ليه، ده تبعنا احنا، ده عندك يومين ثلاثة وخلاص. لا تؤذيه قاتلك الله، انما هو عندك دخيل ضيف، يوشك ان يفارقك الينا. فالاهل الحقيقيون هنالك، ويات الحقيقية هنالك، ونحن لا نلوم الناس اذا اخذوا بالاسباب، كما قلت عايزين يقيسوا ريختر عشان خاطر اخذوا اسباب النجاة، عايزين يكونوا يعني على حذر، لا بأس، خذ حذرك كما شئت وخذ بالاسباب كما شئت. اما انك تتكلم عن الغيب، ائمنوا يا اهل مصر، ما فيش زلازل لمدة قرنين او ثلاث قرون، خبير كبير في العالم في الزلازل يطمئن ويقول، خبير ايش يعني؟ كان كثير من الناس في المساجد، فأتى في وقت أوى كثير منا فيه إلى الله سبحانه وتعالى، فما أسعد هذا الذي واتته المنية وهو ساجد، يبعث المرء على ما مات عليه، مات ساجدا يبعث ساجدا، مات مسبحا يبعث يوم القيامة مسبحا، مات وهو يقول سبحان ربي الأعلى يبعث يوم القيامة يقول سبحان ربي الأعلى. فالذي مات على طاعة هذا سعيد، الذي مات على طاعة هذا سعيد، والذي عاش على معصية فهذا شقي. فالأرض يا عباد الله لا تتحرك من تلقاء نفسها كما يصور البعض، كما قلت إن بعض الناس تخيل أنه فعلا يملك التصرف، فلسان حاله يقول لماذا لا يصدرون قوانين تمنع الزلازل، لسان حاله يقول ذلك، يتخيل أن المسألة بأيدينا، هذا الأمر ليس لنا، إنه لله وحده، وأذنت لربها وحقت، وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت، تخرج الأرض كل ما في جوفها حتى الأموات، يوم القيامة منظر لا يمكن أن تتخيله، لأننا لم نرى مثله قبل ذلك، كيف أصفه لكم وما رأيت مثله، إنما نحن نخبر بما قرأناه في كتاب ربنا وبما صدقناه ومن به، لكننا لم نستطيع أن نتخيل ذلك. يوم يكون الناس كالفراش المبثوث، تخرجهم الأرض فيخرجون منها كأنهم جراد منتشر، مهطعين إلى الداع، يقول الكافرون هذا يوم عسر. فالأرض تخرج كل ما فيها، تلفظ كل ما في جوفها، فتضع النساء ما في بطونها وتضع وتخرج الأرض ما في بطنها، حتى الأرض تضع ما بطنها وتلقي وألقت ما فيها وتخلت، وتضع كل ذات حمل، والمرأة تضع والأرض تلقي ما في بطنها كذلك وألقت ما فيها وتخلت، وأذنت لربها وحقت، استمعت وأطاعت، وحق لها أن تستمع وحق لها أن تطيع. فالله له الخلق وله الأمر. يا أيها الإنسان، بعد أن أخبر الله بما أخبر يخاطب الله الإنسان، يا من عرفت أن هذه الحياة إلى هذه النهاية، أن السماء ستنشق وأن الأرض ستمد وتلقي في بطنها وتتخلى عنه. يا من عرفت هذا وعرفت أنك في طريقك إلى الآخرة شئت أم أبيت، وكل الناس يعرفون أنهم إلى الموت، فالكل في الحقيقة كادح، كما في الحديث الصحيح كل الناس يغدو، زي ما احنا بنشوف الناس كده الصبح كله طالع الشط، كل الناس يغدو، كله رايح يتحرك ويشتغل، كله يبل ويعرق، لكن مش زي بعض، لا يعود الناس إلى بيوتهم بنفس الرزق ولا بنفس الثمرة. كذلك الحركة التي هي تنتهي بالآخرة، مش كل الناس هيكون نهايتهم واحدة، ليس سعيها الناس واحدا وليست ثمرة ذلك السعي واحد أيضا. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك، أنت متجه إليه شئت أم أبيت، وأنت تتحرك شئت أم أبيت، وأنت تعمل شئت أم أبيت، فأنت في كدح، أنت كادح. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، كل الناس بائع نفسه. طيب بتستهلك نفسك؟ في حد منا ما بيستهلكش نفسه؟ منذ أن تولد إلى أن تموت وأنت تستهلك، لكن ليست المشكلة في الاستهلاك، إنما المشكلة ما هي نتيجة الاستهلاك. أنت استهلكت بدنك وجهدك وعرقك ووقتك وصحتك ومالك في مقابل ماذا؟ هذا هو. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هذا تأكيد، إنك كادح إلى ربك كدحا، ضربته ضربا، أكلته أكلا، هذا اسمه إيش؟ المفعول المطلق المصدر، هذا يأتي للتأكيد. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا، هذا تأكيد. فملاقيه، هنا اختلف المفسرون، فملاقيه عائد على الكدح أي إلى العمل، أم عائد إلى ربك فيكون ملاقيه أي ملاقي ربك، ولا ملاقيه يعني ملاقي عملك؟ وفي كلتا الحالتين النتيجة واحدة، ملاقي ربك إذن سيحاسبك عن عملك، ملاقي عملك إذن سترى عليك أم عينيك، هذا هو الذي قدمته لنفسك. فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. يا أيها الإنسان إنك كادح إلى ربك كدحا فملاقيه، إما ملاقي عملك وإما ملاقي ربك. والناس يومها صنفان، فأما من أوتي كتابه بيمينه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذه الآية هي التي سألت السيدة عائشة رضي الله عنها النبي صلى الله عليه وآله وسلم، أو استفسرت عن معها لما سمعته يقول من حوسب عذب، قالت يا رسول الله إن الله يقول في كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا. وهذا يدل على فقه السيدة عائشة رضي الله عنها، برغم أن عمرها كما قلنا دخل بها النبي صلى الله عليه وآله وسلم عمرها كم؟ 9 سنين، ومات عنها وعمرها 18 سنة. يا سبحان الله، يعني امرأة دون سن 18، فتاة ما زالت في أوائل عمرها كامرأة، ومع ذلك عندها فهم لكتاب الله. والتعليم يثمر في الصغر، يعلم الله أن الأطفال قد ينتفع أكثر من الكبار، فهذه المرأة الصغيرة في السن فاقت قريناتها من النسوة، وتسأل وتأخذ وتحاور وتجادل بالتي أحسن. يا رسول الله، بعد أن سمعته يقول من حوسب عذب، يعني لازم عذب، قالت له فإن الله يقول في كتابه فسوف يحاسب حسابا يسيرا، وهذا في حق من؟ في حق أوتي كتابه بيمينه، أهل الجنة. فأهل الجنة القرآن ينص على أنهم سيحاسبون، فتسأل لا تعترض، لأن القرآن لا يعارض السنة والسنة لا تعارض القرآن، والقرآن لا يعارض الآن والسنة لا تعارض السنة، بل إن كلام الله يصدق بعضه بعضا وكلام نبيه صلى الله عليه وسلم يصدق كلام الله ويبينه ويوضحه. لذلك لا بأس أن تسأل من قبيل تعلم، أما أنك تعترض وتقول هذا كلام يكذب بعضا هذا هو الكفر، هذا هو تكذيب. أما الذي يستفهم ويستفسر لكي يفهم هذا لا شيء فيه إن شاء الله. أشعلت عليها الآية ما سمعته من النبي صلى الله عليه وسلم، فكيف كأنها تقول له يا رسول الله كيف أفهم الآية على ضوء الحديث، كيف أجمع بين النص الحديثي والنص القرآني؟ فتعارض النصان في ذهنها. قال لها يا عائشة إنما ذلك العرض، اللي في الآية مش حساب، يعني اختصار الحساب الذي في الحديث ليس هو الحساب الذي في الآية، وهذا بنسميه احنا ايه، دي قواعد اصول الفقه، بنسميها القواعد التي بها نفهم الادلة. بعض الناس لما نقول له خد بالك الكفر اللي في الآية مش اللي في دماغك، يقول يا جماعة انتوا بتتكلموا على كيفكم، انتوا ايه ده كل حاجة تفسروها على مزاجكم. لا يا اخي مش على مزاجك، هذا وفق القواعد الشرعية القواعد الوصولية حتى لا يتعارض فهمك مع نص آخر. لما نقول خذ بالك الكفر اللي في الآية دي مش اللي في دماغك، انت عندك ده كفر بيطلع الواحد برا خالص، احنا بنقول لك لا ده كفر من نوع تاني، كفر صغير شوية وكفر صحيح ولكنه كفر دون ذلك الكفر. يقول لك انتوا تفسروا كلام ربنا على مزاجكم، انتوا مش عايزين تكفروا حد، واحنا مش عايزين نكفر حد فعلا، لكن لا نكفر إلا من كفره الله ورسوله، ونكفر كما كفر الله ونكفر كفر رسوله، لا نكفر من قبل نفسنا وهوائنا. فعندما نقول خذ بالك إنك لا تهدي من أحببت، هذه هداية من نوع، وفي قول تعالى وإنك لا تهدي صراط مستقيم، هذه هداية من نوع آخر. قل لك مرة تقول الهداية دي تفسيرها كده، لا مش إحنا اللي بنقول، لا بد أن تهدينا الله كم فهمه رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعون لهم بإحسان، مش على مزاجك أنت، مش أنت عايز في القرن 15 الهجري تفهم القرآن فهما عصريا كما يريدون أو فهما وفق الواقع الذي تعيشه كما يريد بعض الناس. لا، القرآن قد فهم والسنة قد فهمت، وما بقي إلا أن نتعلم، وما بقي إلا أن نطبق هذه النصوص على ما نعيشه. أما أننا نفسر النصوص تفسيرا جديدا، لا، النصوص فسرت والحمد لله. الهداية المنفية، ربنا يقول للنبي صلى الله عليه وسلم إنك لا تهدي، وفي الآية الأخرى يقول له وإنك لا تهدي، لا بهم التأكيد، يا سبحان الله، ربنا يؤكد أنه يهدي، وفي آية أخرى ينفي أنه يهدي. القرآن يعارض بعض، نقول لا بد أن تتعلم وتفهم، العلم له أصول، ولذلك لا ننصح أحدا أن يقرأ وحده لأنه سيضل في الغالب، يمسك كتب وعمل، لا، نحنعك أن تقرأ وأن تطالع، ولكن طالع وقرأ على ضوء أسس تتعلمها من أهل العلم. لا بد أن تتعلم وتدخل من بابه. الذي يقرأ وحده يقولون من كان شيخه كان خطأه أكثر من صوابه. بعض الناس يقول لك بلا دروس بلا بتاع يا عم الشيخ، ده كل واحد بيتكلم على كيف، ونقعد في البيت وتعلم لوحدي، تعلم لوحدك ايه، ما ينفع، لا يصلح. تعلم على اسس واصول وطالع بعد ذلك ما شئت، مطالعتك ستكون على اصول سليمة، اخذك من الكتب سيكون على اسس وقواعد، اما بيت من اساس هذا ينهدم من العمارة التي وقعت تماما، مدام مش قائم على اساس خلاص اي هزة خفيفة يقع، ولو كان فيه ما فيه، ولو كان ما يعني عاليا جدا، لا نسر بعلو، هذه كل مظاهر تزول. فبعض الناس يقول لك انا بدرس لوحدي بتعلم لوحدي، ما يصلح. فهنا ربنا ينفي ويثبت، بالله عليك اذا كنت تفهم، فهل منفي هو المثبت والمثبت هو المنفي ام لا؟ لذلك نقول الهداية المثبتة غير الهداية المنفية قطعا، لأن الله لا ينفي ما أثبته ولا يثبت ما نفاه. فعندما ينفي أن النبي صلى الله عليه وسلم يهدي فهذه هداية غير الهداية التي أثبت أنه يملكها وأنه قادر عليها. فهذه الهداية المثبتة هداية الدلالة والإرشاد، وهذه يملكها الرسل ويملكها أتباع الرسل ويملكها ورثة الأنبياء والرسل، وهي هداية الدلالة والإرشاد. مثل هذا كان الذي أنا فيه الآن، لا أملك لكم أن أغير قلوبكم، هذه لا أملكها، إنما أدلكم على طريق الخير وأحذركم من طريق الشر. فهذه هداية الدلالة والإرشاد. أما الأخرى التي لا يملكها إلا الله سبحانه فهي هداية التوفيق والسداد، هذه هي التي ينفيها ربنا في حق نبيه صلى الله عليه وسلم ويقول له إنك لا تهدي من أحباب، وهذا لأنه لم يستطع أن يغير ما في قلب عمه أبي طالب، مع أنه وضح له وأرشده ودله وبين له كل ما يملكه فعله. إذن هو هداه من جهة هداية الدلالة والإرشاد، لكنه ما استطاع أن يهديه هداية التوفيق والسداد. فعندما نقول هذه الهداية المثبتة هي هداية الدلالة والإرشاد، وهذه الهداية المنفية هي هداية التوفيق والسداد، هذا كلام على ضوئه أفهم كثيرا من آيات الله ومن أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم. نفس الشيء عندما تقرأ في كتاب الله تبارك وتعالى قول الله تعالى الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بظلم أولئك لهم الأمن وهم مهتدون، هذه الآية